الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه الخير كله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، هذه الأمة التي نحن جزء منها، الأمة المسلمة، سبقنا بسلف خير. سلفنا الأول هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم أصحابه الكرام، ثم التابعون لهم بإحسان، ثم أئمة الهدى والعلم، أعلام السنة، هي الأنوار التي شعت في الأرض من خلال هؤلاء الأئمة الذين ولله الحمد انتشروا في الأرض كلها، ومن كل بقاع الأرض اصطفى الله واختار من هداة العلم وحملة السنة شيئا كثيرا طيبا مباركا فيه. الإمام البخاري عليه رحمة الله شخصية لا يمكن أن نتجاوزها بالحديث عنها في لقاء أو لقائين أو درس أو درسين. هذه الشخصية شخصية محورية فعلا متميزة، أعطاها الله عز وجل من المكتسبات والمكتنزات الذهنية والنفسية والإيمانية والعقلية والعلمية شيئا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولذلك كيف نقيم فعلا إذا أردنا أن ننظر لهذه القيمة العلمية لهذه الشخصية؟ ننظر إلى إنتاجها، ما أخرجته للأمة من معارف وعلوم. يقاس كل عالم بإنتاجه، بعمله، بمؤلفاته، بدعوته، بتأثيره، بحضوره ووجوده بالعلم والهدى، وإن كان شخصه قد مات منذ مئات السنين، ويصبح قضية فعلا، يصبح قضية. نحن اليوم قد نعاني من بعض سوء الظن بالأئمة السابقين، من بعض الأفراد المنتسبين لهذه الأمة، وقد نسمع هنا وهناك لمزا وغمزا وتهوينا من قيمة أعلام السنة وأئمتها وكتب التي هي أصبحت محاضن ومستودعات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها ويقف في قمة هرمها بشموخ كبير وثبات عظيم الجامع الصحيح للإمام البخاري. أقول لم يعتن بكتاب حفظا وقراءة وإقراء وتدارسا بعد القرآن الكريم كما اعتني بالجامع الصحيح للإمام البخاري. لم يتناول العلماء عبر القرون كتابا شرحا أو اختصارا أو استنباطا أو تقريبا أو دراسة لتراجمه أو دراسة لرجاله أو دراسة لمحتوياته وحسن ترتيبه وعظيم صياغته بعد القرآن العظيم كما درس العلماء وشرحوا الجامع الصحيح للإمام البخاري. أيضا لم تنتفع الأمة بكتاب في أبواب الفقه وأبواب السير والمغازي وأبواب الأخلاق والسلوك والمعاملات وغير ذلك من جوانب التشريع والعظمة الإسلامية كما انتفعت أيضا بالجامع الصحيح للإمام البخاري وعبر مئات السنين، ولا يزال وهو محط نظر الأئمة والعلماء والعقلاء، ولا يزيده ذلك إلا بريقا، ولا يزيده ذلك إلا سموا، ولا يزيده ذلك إلا حضورا. ويكفي أن تعلم أن الشروحات التي قام بها العلماء للجامع الصحيح تجاوزت 100 و200 و300 وربما ما هو أكثر من ذلك. بعبارة مجملة، لم تعتني الأمة الإسلامية وعبر أكثر من 1000 سنة من الزمان بعد القرآن الكريم كتاب الله عز وجل كما اعتنت بالجامع الصحيح للإمام البخاري. ماذا يدل هذا عليه؟ يدل على أنها استشعرت وعرفت القيمة العلمية له والضبط العلمي له، واطمأنت الأمة في مجموعها إلى أن ما أودع في هذا الكتاب كله حق وثابت صحيح، ك كأننا نسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أقيم التشريع كله بعد ذلك مع القرآن الكريم أو بعد القرآن الكريم عليه بالدرجة الأولى مع بقية ما يزيد في كتب الحديث الأخرى. كتاب بهذه المهابة وبهذا السمو وبهذه الرفعة سيبقى بإذن الله معينا لا ينضب. دلنا ذلك على أن النية لجامعه ومصنفه الإمام البخاري وهي نية يريد أن يخدم بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليسجل حظا لنفسه، نية يريد بها أن يؤدي هذه الأمانة التي أؤتمن عليها باعتباره وفق لحفظها وضبطها إلى من بعده من أجيال الأمة إلى هذا الوقت الحاضر، علم الله حسن قصده وحسن نيته فنفع به نفعا كبيرا. ليست هنا المفاجأة، المفاجأة أن تعلم أن الإمام البخاري ألف من الكتب بالإضافة إلى الصحيح الجامع الصحيح بذلك الجهد العلمي، ألف كتبا تجاوزت 40 كتابا، ألف التاريخ الكبير في عدة مجلدات، كل راوي أو رجل ورد له ذكر في أسانيد الحديث تريد تعرف عنه شيئا فمباشرة تذهب إلى كتاب اسمه التاريخ الكبير من تصنيف الإمام البخاري، وله التاريخ الأوسط وله التاريخ الصغير وله كتاب في الضعفاء خاصة رواة الضعفاء اسمه الضعفاء الصغير. وقعت مشكلة في زمنه وهو أن الناس أو بعض طوائف الناس المنتسبين للأمة حصل عندهم نوع من الشكك أو الشبهات في موضوع القدر. القدر ركن من أركان الإيمان، يجب على كل مسلم يعتقد أن الله قضى الأمور وقدرها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولم يكن، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالقدر نزل في التشريع الإسلامي وفي الإيمان ركن عظيم من أركان الإيمان. وقعت من بعض الطوائف شبهات في القدر وكيف يقدر الله على العباد أشياء وهل الإنسان مختار أو مجبور ومسائل فيها الجانب الفلسفي واسع جدا يؤدي إلى خلل في التصور والفهم والقبول والإيمان بهذا الركن العظيم. تصدى إمامنا البخاري رحمه الله لهذه المشكلة وألف فيها كتابا من أنفع ما كتب وألف لتثبيت أمر القدر ورد كل ما يمكن أن يدخله من شبهات، وهو كتاب عنونه مؤلفه وهو البخاري بكتاب خلق أفعال العباد ليعالج مسألة القدر بشروح وتفسيرات للرصيد الضخم من الأدلة القرآنية والنبوية، فمن قرأه زال عنه كل شبهة في القدر. أيضا صنف الإمام البخاري رسائل قد تعجب من اهتمامه بها، بر الوالدين. بر الوالدين لا يزال في الناس من يقصر فيه مثلا أو يخل به، فإمام بحجم البخاري رحمه الله مشغول بذلك المشروع الضخم الكبير في تأليف الجامع الصحيح والتاريخ الكبير، هل يبقى عنده حضور إلى معالجة شيء من أخلاقيات الناس في خلل في باب مهم جدا وهو بر الوالدين، فيؤلف لنا رسالة لطيفة جميلة جمع فيها كل النصوص والآثار وما يستحضره من أدلة تدل على وجوب بر الوالدين أحسن وأطيب البر. الصلاة كان لها تأليفا من الإمام البخاري فألف فيها جزءا في القراءة خلف الإمام، جزءا في رفع اليدين في الصلاة. بدء الخلق وهو أعظم قضية فلسفية يمكن للفيلسوف يتحدث عنها، كيف بدأ هذا العالم، كيف نشأت السماوات والأرض، الخالق كيف بدأ الخلق، مسألة الخلق والوجود والحياة والموت هي قضية الفلاسفة قديما وحديثا، اختصرها البخاري بتأليف جميل جدا. هو أدخله أصلا ضمن الجامع الصحيح بكتاب اسمه بدء الخلق وأفرده بمؤلف رائع وجميل في كيف بدأ الله الخلق وكون المكونات وخلق المخلوقات بفهم أدلة الكتاب والسنة التي تؤسس الحق فعلا في هذه الغيبيات الكبرى التي تعجز عنها تصورات الفلاسفة وغير الفلاسفة. إذن نحن أمام مدرسة أو جامعة ضخمة وجودها في أثناء حياتها مستوعبة في الطلب والتحصيل، وتأليفاتها وإنتاجها ضخم جدا، بحيث أننا إلى اليوم لا هذه الساعة، وأقولها بثقة تامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ستبقى مؤلفات الإمام البخاري على رأسها الجامع الصحيح، مدرسة وجامعة تنبثق منها أنوار النبوة ورسالة الوحي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقضي على كل شبهة في القدر، في بدء الخلق، في الأخلاق، في بر الوالدين، في الصلاة، في كل ما يحتاج إليه لاستصلاح الحياة التي هي أصلا مطلب لاستصلاح الدار الآخرة. فرحم الله هذا الإمام الكبير العظيم، ووفقنا نحن هذه الأمة إلى تقدير ذلك الجهد العظيم منه ومراجعة مؤلفاته وكتبه مع مؤلفات وكتب بقية الأئمة، لأن هي الخير وهي الهدى وهي النور. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.